الأنوار في كل البلاد، إن المكارم أصل دينك والعماد، يا أمة الأخلاق للرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لازلنا في شهر رجب، وهذا الشهر الكريم قد أذن الله عز وجل، ما زلنا في شهر شعبان، وهذا الشهر الكريم أذن الله عز وجل أن يحدث فيه حدثا عظيما جليلا ليبين للناس حقيقة دورهم وعطائهم في هذه الحياة الدنيا. ففي هذا الشهر الكريم وقعت حادثة تحويل القبلة، وهذه لها ارتباط شديد بحياة الأمة وتاريخها، بل بربط ماضيها بحاضرها ومستقبلها. هذه الأمة التي من الله علينا حين جعلنا أفرادا منها سبحانه وتعالى، هذه الأمة التي دعا لها سلفها نبي الله إبراهيم، ذلكم النبي الكريم أبا الأنبياء، بل أحد أولي العزم من الرسل، بل منعته ربه بقوله وإبراهيم الذي وفى، أعطى عطاء بلغ الغاية والنهاية، بل بلغ من عطائه أن كان عطاؤه عطاء أمة، حتى قال عنه ربه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا النبي الكريم نشأ في العراق وشب فيها وبعث فيها في 40 من عمره، وظل يدعو قومه حتى بلغ من العمر 100 عام. رغم كبر سنه واجه الشرك فيها وأهله، بل واجه كل طوائف أهل الباطل، حاور النمرود رأس الدولة وعاتيها ومدعي الألوهية ومستعبد فريقا من العباد، حتى حكى الله هذه الرواية حين قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ناظر عباد الكواكب كما ورد ذلك في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم رأى القمر ورأى الشمس وهي الآلهة التي عبدها الناس، بل توحدوا على عبادة الشمس في جيل من الأجيال وعدوا أنفسهم من الموحدين، كما حدث مع إخناتون هنا في مصر حين وحد الآلهة على عبادة الشمس. نبي الله إبراهيم تحداهم فيها واحدة، وقوله هذا ربي ليس هذا من باب الإقرار، إنما هذا من باب الإنكار. كما يقول لك قائل: فلان أسد، فتظن ذلك، فإن رأيته دون ذلك قلت هذا أسد، فهل هذا إقرار منك بأنه أسد أم إنكار عليه؟ لما ادعى القوم أن الكواكب إلههم، فلما جن الليل ورآها قال هذا ربي، ولذا ورد في قراءة أهذا ربي بهمزة الإنكار. فدل المعنى على أنه للإنكار والسياق يحتمل هذا. هذا ربي، أي هل يصلح هذا أن يكون ربي؟ فلما أفل قال لا أحب الأفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي لعباد القمر، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، وفي هذا تعريض بهم أنهم من الضالين، وأنه لولا رحمة الله عليه لأصابه مثل ما أصابه من الضلال. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، هذا أكبر إله، ادعيتم أنه أكبر إله عندكم، بل وحدتم الناس وقهرتموه على عبادته، أهذا ربي هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فناظر عباد الكواكب فريق على إثر فريق، وناظر عباد الأصنام، بل لم يكتفي بالمناظرة، تقدم للأصنام فحطمها بيديه، فانقلبت الدنيا عليه، وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كم عمر الفتى؟ 100 عام، وعده فتى. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أقروا بجرمهم وأقروا بأن الحق معه، لكن مع الوقت والمداولات وأفكار المفسدين فيهم انتكسوا على رؤوسهم بعد أن استبانت لهم حقيقة الأمر. لذا يقول تعالى ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد ثم تفيد العطف مع التراخي، بعد مداولات بعد مؤامرات بعد لقاءات، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. نعم، واجه الكل عليه السلام. ثم بعد هذه الرحلة الطويلة 60 عاما يدعو إلى الله منذ البعثة إلى هذه اللحظة التي تكالبوا عليه وألقوه في النار ونجاه الله من النار وخرج من العراق مهاجرا، كم آمن معه في هذه المدة؟ 1، غير زوجته، ابن عمه لوط. يقول تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. هاجر من العراق لم يخرج منها إلا بواحد، نبي الله لوط وزوجته سيدة سارة. اتجه إلى بلد الشام، ما مر بقرية إلا دعا أهلها، كان يرعى غنمه ويحفظ زوجه وابن عمه حتى وصلوا إلى بلد الشام، ثم وصل إلى مصر وأذن الله أن يتزوج سيدة هاجر وأنجب منها وحيده وولده الأكبر إسماعيل عليه السلام. ثم أمره الله عز وجل بعد أن تعلق قلبه بولده الذي رزق به ووهبه وهو فوق 100، قيل 120 عاما يوم أن رزق بإسماعيل، إنسان في هذا العمر كم تعلق قلبه بولده، كبير جدا جدا. فإذا برب العباد يمتحن، ثم ليسن لنا سنة إلى يوم القيامة، يأمره بحمل ولده وأمه إلى مكة. أي مكة هذه؟ ما كانت مكة، واد بين جبال 4 وضعت فيه قواعد البيت في زمن آدم، قيل وضعها آدم وقيل وضعتها الملائكة لآدم، القواعد فقط. وما بعث الله نبيا إلا حج بالبيت، من قبل نبي الله إبراهيم طافوا بالقواعد، ومن بعد نبي الله إبراهيم طافوا بالبيت، وضع البيت وكان أول بيت يوضع للبشرية في تاريخها كله. قال العليم الحكيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. ندرك هذا المعنى. نبي الله إبراهيم انطلق بولده وزوجه ليضعهما في هذا المكان، فكان هذا أقدس مكان على مر التاريخ كله، وأذن الله بنقل ولده وحيده لهذا المكان مع أمه ليعمر به هذه الأرض وليقيم لنبي الله إبراهيم أمة إكراما له. إن لم يؤمن الناس به فسيجعل الله من ولده أعظم أمة تعبده من نسله. وهنا نجد العجب الأجواب. بعد نبي الله إبراهيم حصلت النبوة في أولاده. قبل نبي الله إبراهيم كانت النبوة عامة في كل القبائل والمدن، وبعد بعثته انحصرت النبوة في أولاده جزاء من الله له، بل واستجابة لدعوته حين أخبره بالإمامة في الدين. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، فتمنى أن تكون في ذريتي، فرد الله عليه قال لا ينال عهد الظالمين، أي هي لك في ذريتك لكن لا ينالها ظالم. نعم، فانحصرت النبوة بعده في أبنائه. ترك ولده إسماعيل مع أمه التي لم تمكث في حجر إسماعيل إلا إبراهيم إلا فترة وجيزة عامين، حملت وأنجبت ثم نقلت مع والدها إلى مكة، لكنها كانت كافية أن تتشرب فيها آداب النبوة وأخلاقها. لما وضعها في هذا المكان القفر، لا بشر ولا بيوت ولا أسباب حياة، فقالت قولتها حين هم بالانصراف: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ قالتها ثلاثا وهو يعرض، فتنبهت أن الأمر ليس أمره كما زعم اليهود أنه ذهب بزوجته هاجر وولدها ترضية لزوجته الأولى سارة، حاشاه أن يضيع وحيده وزوجته من أجل زوجة أخرى. وسنرى حقيقة الأمر حين تنبهت هاجر فسألت سؤالا آخر، قالت: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأجاب: الله أمرني بهذا. فعلم أن الأمر ليس أمره ولا أمر زوجتي الأولى، إنما الأمر أمر الله وحده. وما كان لنبي الله إبراهيم أن يضيع زوجته وولده ترضية لزوجته الأخرى، حاشاه، وهو أبو الأنبياء عليه السلام. إذا ندرك، بل النبي الذي أمرت البشرية بعده باتباع ملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. الشاهد أن نبي الله إبراهيم وضع ولده إسماعيل وأمه عند البيت ثم انصرف، فلما انزوى خلف الجبل تضرع إلى ربه: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا الله، بل دعا لهذا المكان القفر، دعا لهذا المكان القفر أن يكون بلدا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. قال من كفر، سبحانك ربي، قال من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب غليظ. إذا ندرك نبي الله إبراهيم دعا مرتين لمكة، الأولى: رب اجعل هذا بلدا، اجعل هذا المكان القفر بلدا. فلما جاءه في الثانية ورآه بلدا قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فليس هناك تكرار، إنما هذه دعوة لحالة والثانية دعوة لحالة ثانية. نعم، دعا لهذا البلد ودعا لولده لزوجته ولده: فاجعل أفئدة من الناس،
انظروا دقة الألفاظ والاختيار وتوفيق الله له حتى في مدع. فاجعل أفئدة سبحان ربي من لحظتها إلى قيام الساعة وأفئدة ملايين الخلق تهوى هذا المكان، رغم أنه قفر صحراء. الناس يشتهون الخضرة، يشتهون الفسحة، يشتهون الجمال، يشتهون النزهة، لكن نشتهي الجبال؟ نشتهي الحر الشديد من حر بلاد مكة؟ لكنها دعوة استجيبت، فكانت ثمارها ما ذهب أحد عن مكة إلا واشتاق إليها، إلا واشتاق إليها. نعم، فهلت البشرية. السيدة هاجر ماذا تصنع؟ لو وضع أحدنا مكانها لهلك من الكمد والهم والحزن، ماذا يصنع في واد بين جبال أربع لا يرى فيه من أسباب الحياة سبب؟ فكيف بامرأة ولو كانت وحدها لهان الأمر وهي شابة فتية؟ فكيف معها وليدها؟ لا سبب الحياة موجود حولها تطعم منه ولدها، لا تملك شيء، لا طعام ولا زرع ولا بشر ولا حياة، ومع ذلك أخذت بما تملك من أسباب. لما ظمأ ولدها وطلب الماء صعدت الجبل، جبل الصفا، تبحث وتنظر عن ماء فلم ترى، فتنزل من الصفا إلى المروة، ولما تنزل وادي بطن الجبل تسرع الخطى حتى ترتفع إلى مكان ترى منه وليدها، ثم تصعد إلى المروة وتتلفت علها تجد طيرا يحوم حول ماء، ترى أحدا، ترى بشرا، ترى سببا، وتذهب وتجيء وتذهب وتجيء سبعة أشواط، وإذا بالكريم ينبع ماء زمزم تحت قدم ولدها، فترى الطير يحط نحو الكعبة فتلهث وتجري، فترى ماء زمزم ينبع منها ويعلو على الأرض قرب بيت، فتنادي الماء زمي زمي، فسميت زمزم. منه جعل الله خطواتها نسك يتعبد به العباد إلى يوم لقاء رب العباد. لا يسعى بين الصفا والمروة ساعي إلا وله أجره، ولأمنا هاجر مثله. سبحانك ربي. بيت كريم مبارك، بيت نبي الله إبراهيم. ثم بعد غياب طويل يأتي نبي الله إبراهيم ليجد ولده وحيدة، ولما جاء الطير وهل الناس من كل ناحية على حركة الطيور، وإذا بمكة تعمر، وإذا بالحياة تدب فيها، وإذا بالناس يذهبون ويجيئون، وإذا بالبيت يعرف سبيله ويعرف طريقه، من الذي أذن بهذا؟ أإله مع الله؟ رتب الله هذا كله وأجراه على يد أنبيائه وعلى هذا البيت الكريم المبارك، على أهل البيت كما وصفهم الرب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويجعل من نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل أمة تحيي الدين في هذه المنطقة القفر، بل ينبع منها الدين إلى كل بقاع الأرض وأسقاعها. نعم، نبي الله إبراهيم يغيب 13 عاما ثم يعود ليجد ولده شابا فيباغته بهذا المعنى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لنرى كيف أعدته أمة وربته تربية النبوة، فنشأ نشأة النبوة بعيدا عن النبي أبيه. لما يعرض عليه أبيه رؤياه يعلم أن أباه على حق، ويعلم أن رؤيا الأنبياء حق، وأنها وحي، وأن ما صنعه أبوه بأمر من الله عز وجل، فلم يتململ ولم يتألم، بل قال على وجه السرعة: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكانت أعظم العطايا لمن أطاع رب البرايا. فاصل قصير ونعود إن شاء الله تعالى.
عودي للرشاد
يا أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان من عطر الوداد ولتنشر الأنوار في الأفلاق ولتملأ الأكوان.
الحمد لله رب العالمين. فهذا نبي الله إبراهيم بعد أن أخذ هذا الموقف وأخذ في مقابله نبي الله إسماعيل موقفه حين قال يا أبت افعل ما تؤمر، فمن الله عليهما بالفداء، وكانت هذه من أعظم شعائر الأمة بل البشرية إلى يوم الدين، بل هي عيد الأضحى المبارك الذي ارتضاه الله لهذه الأمة. الشاهد أن نبي الله إبراهيم غاب فترة ثم جاء ليأذن الله تعالى له مع ولد إسماعيل في رفع البيت وبنائه، فدعا بكلمات مع ولد إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت التواب الرحيم، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم. كل هذه الدعوات استجيبت، قبل عمله، ثم صار مسلمين ومن ذريتهما أمة مسلمة. نبي الله إسماعيل رزق بإثني عشر ولدا، كانت منهم أمة العرب المستعربة، فالعرب ثلاثة: بائدة من كانوا قبل نبي الله إبراهيم، وعرب عاربة وهم أهل اليمن الذين انتشروا في كل جزيرة العرب، وهم القحطانيين، سواء ولده كهلان أو حمير. حمير استقر في اليمن، وكهلان انتشر أحفاده وأولاده في كل جزيرة العرب، فانحصر العرب في العرب العاربة والعرب المستعربة، وهم ذرية سيدنا إسماعيل، ذرية كاملة وأمة بكاملها، ظلت على دين ربها مسلمة منقادة، تؤدي مناسكها التي أراها الله إياها حتى قبل بعثة نبينا بمائة عام. أول الخلل الذي طرأ في جزيرة العرب على أمة مسلمة من زمان نبي الله إبراهيم إلى زمان نبينا محمد، قبل بعثة النبي محمد بمائة عام فقط بدأ الشرك في جزيرة العرب على يد رجل فاجر، شاعر وخطيب مفوه كان يسمى عمرو بن لحي، سافر إلى بلاد الشام وأتاهم بالأصنام فنصبها في مكة، فغارت بطون قريش، وصار كل بطن له صنم وإله، وله مولد وله احتفال ينفقون عليه ويغدقون عليه، حتى وصل للمرحلة أن نصبوا بالبيت الحرام 360 صنما، وكل يوم أصبح لكل صنم تمثال حفلة بل مولد، فأصبح عندهم 360 مولدا، العام كله موالد، وطبل وزمر ورقص وغناء وأكل وفرح. هكذا فعلوا حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليعيد للبيت مكانته. الشاهد أن هذا البيت أجرى الله عليه سنن عجيبة، كما قال سلفنا: البيت يلفظ خبثة. الجراهمة الذين دخلوا مكة في أول دخول للبشر مع نبي الله إسماعيل حين حامت الطير، جاء الجراهم من اليمن وهم في طريقهم ورأوا الطير فاستقروا في مكة، ومنهم وقعت بينهم نبي الله إسماعيل وقعت مصارة، فكانت زوجته منهم وأولادهم هم أخوالهم، فقاموا هم بخدمة البيت مع نبي الله إسماعيل وأولاده، وكانوا سدنته، لم يزالوا في منعه ما داموا يحموا الحجاج وحرسونهم والعمار، فلما اعتدوا وفرضوا الإثاوات وقهروا العباد قهرهم رب العباد فنزعهم من خدمة الحرم وسلط عليهم خزاعة فمكنها من خدمة الحرم وحال بينهم بين خدمة الحرم. ظلت خزاعة في منعة حتى اعتدت على الحجيج أيضا وفرضت عليهم الإثاوات وغيرها، فسلط الله عليهم جد النبي صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب فقهر خزاعة وقام هو بخدمة البيت، بل وصل لمراحل عجيبة جدا في خدمة البيت، منع أهل مكة من أخذ الكراء أو الأجرة في موسم الحج والعمرة بالكامل من الحجيج، كانوا يتركون بيوتهم للحجاج يقيموا فيها مجانا،
بل تكاتفت قريش بأكملها على جمع قرائم أموالها لتتولى إطعام الحجيج من نفقاتها. قصي بن كلاب أرغم الجميع على أننا ما دمنا نكسب من وراء الحجيج بتجاراتنا وتربح حياتنا وننال بين العرب مكانتنا بخدمة البيت، فصار العالم كله يحترم قريش ويقدم قريش في المجالس وفي غيرها، فكان التكريم كله قريش بسبب حب البيت وخدمة البيت، فصارت خدمة البيت غاية محبوبة عند جميع أهل مكة، بل قدموا حب البيت على حب نسائهم وأبنائهم، يحملون نساءهم وأبنائهم خارج البيوت ليقيموا في الخيام في الأديرة والأودية بعيدا عن مكة موسم الحج لإتاحة الفرصة للحجيج أن يقوموا بأداء المناسك، بل الإقامة الكاملة والضيافة الكاملة على حسب قريش. كان هم الذين يقومون على السقاية، ينزعون الماء من زمزم ويسقون الحجيج بأيديهم، بل كانوا يجمعون قرائم أموالهم فيشترون بها اللحم والسريد والخبز ويهشمونه، وسمي جد النبي هاشم لأن هذه كانت مهمته، تهشيم الخبز وجعل السريد منه لإطعام الحجيج. إلى هذا الحد وصل تكريمه الحجاج والعمار، فكان حبهم للبيت حب عشق لكنه عادة وليس بعبادة. في هذا الشهر في هذه الأيام المباركة رب العباد أراد أن حين نزل القرآن أن ينزع من الصحابة كل عادة جاهلية ليضع مكانها عادة ربانية. نعم، فتغيرت عادات القوم عادة على إثر عادة حتى جاء هذا الشهر الكريم، فكانت آخر عادة جاهلية عند قريش عادة تقديس البيت، أراد الله أن ينزعها من صدور القوم فأمرهم بالتحول إلى بيت المقدس، ولو حولوا لأي قبلة أخرى لهنت عليهم، لأن بيت المقدس كانت قبلة اليهود وكان بينهم وبين اليهود شحناء، فلما تحول المسلمون لبيت المقدس أخذ اليهود يدلون عليهم، إذا كنا نحن أصحاب القبلة الأصل وأنتم لنا تبع وفرع فكيف تطالبون بترك ديننا لدينكم، يلزمكم جميعا ترك دينكم لديننا. أخذوا يدلون على المسلمين، واستمر هذا الأمر مع شدته على قلوب الصحابة، حتى إن بعض الصحابة بلغ من شدة حبه البيت أن ترك دينه وارتد لما تحولت القبلة. وفي هذا يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم، انقلب بعض الناس، انقلب بعض الإيمان عن دينهم بسبب أن الأمر خالف شيئا أحبوه بل عشقوه، لكن أهل الإيمان كان إيمانهم أقوى فتركوا عاداتهم لربهم وتحولوا لبيت المقدس طاعة لخالقهم 16 شهرا أو 17 شهرا. ثم أذن الله في هذا الشهر الكريم أن تعود القلوب مرة أخرى لما تهوى، لا حبا لما تهوى ولكن طاعة لله الذي رحم من أحب فوجهه لما أحب، حتى وصف الله تعالى حال أحب خلقه إليه بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فرغم أنه عبد لربه بل خير عباد ربه، أطاع الله وتوجه لبيت المقدس طائعا راضيا بكل ما ارتضى الله له محبا لكل محبوبات الله تعالى، إلا أنه كان يتمنى من سويداء قلبه لو عاد لبيت المقدس لبيت الحرم ثانية، فعلم الله ما في قلبه فأقر عينه وأعين أمته فعادوا إلى البيت الحرام مرة أخرى، لكنها عبادة وليست عادة. في هذا الشهر الكريم تم هذا التحول، لا لينتهي الحدث بتحول القبلة، إنما ليبدأ العمل في حياة الأمة. ففي مثل هذا الشهر قبل أن يرفع الأمر إلى الله يلزمنا أن نعلن براءتنا من كل عادة تخالف دين الله، من كل عرف يخالف أحكام الله. من كل معتقد يخالف دين الله. يلزمنا في هذا الشهر الكريم أن نجعل من هذا الشهر شهر التغيير، شهر التحول إلى الله، شهر الإنابة إلى الله، شهر العودة لدين الله. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي شعبان من الاهتمام ما لا يولي غيره من الشهور. أقول شهر التغيير، شهر العودة، شهر التوبة، شهر الإنابة، شهر المغفرة، شهر رفع الأعمال إلى الله عز وجل. فيلزمنا أن نصدق في عودنا إليه حتى يرفع آخر عمل لنا في هذا الشهر أننا صدق في عودتنا، صدق في توبتنا، مخلصين في أوبتنا. نعم مشاهدي الكرام، هذا الشهر الكريم أقول شهر التغيير، شهر صدق اللجوء إلى الله عز وجل. فلنعد إلى الله مسرعين، ولنعدل لأنفسنا بتوبة قبل فوات الأوان، فقد لا ندرك بعد شعبان هذا شعبان آخر فيه نتوب، بل قد تختم أعمالنا في شعبان هذا، فيكون هذا مسك ختام أعمالنا، ولقاؤنا يوم الله عز وجل مبني على ما يختم به عملنا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها، فلا تسوف الأعمال، فإنما الموت يأتي بغتة. مشاهدي الكرام، لنجعلها ساعة توبة، لنجعل هذا الشهر شهر أوبة، لنستغفر الله فيه، لنعالج أنفسنا بأنفسنا، لنغير عاداتنا بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا في هذا الشهر الكريم صدق التوبة وحسن الأوبة. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عودي للرشاد
يا أمة الأخلاق، ولتملأ الأكوان من عطر الوداد.